توسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نبيا ولي الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله الأطهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. نواصل حديثنا في سورة الصافات المباركة من خلال تقديم شرح ميسر حول الآيات 61 بعد 100 حتى 73 بعد 100 من هذه السورة المباركة. بداية ننصت إلى تلاوة مرتلة للآيات 161 حتى 163 من سورة الصفات المباركة.
فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم.
تحدثت الآيات السابقة عن عقائد المشركين الباطلة بشأن الملائكة والجن، حيث ظنوا أن الملائكة هم إناث وأنهن بنات لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. آيات هذه الحلقة تؤكد في البداية حقيقة أن وساوس عبادة الأصنام لا تؤثر على الطاهرين والمحسنين، وإنما القلوب المريضة والأرواح الملوثة هي التي تستسلم لتلك الوساوس. قال تعالى فإنكم وما تعبدون لا تستطيعون خداع أحد بوسائل الفتنة والفساد عن الطريق المؤدي إلى الله إلا أولئك الذين اختاروا طريق جهنم. هذه الآيات تعظ المتأمل فيها بنقاط منها: إن الله تعالى خلق الإنسان حرا في اختيار الطريق الذي يريد سلوكه في الدنيا، ولا أحد سوف يجبره فيه. إن اختيار الطريق هو بيد الإنسان، ولكن نهايته خارجة عن إرادته، بمعنى أن الإنسان الذي اختار طريق جهنم عليه أن لا يتوقع دخول جنة الخلد. والآن أحبتي ننتقل إلى الآيات 64 بعد 100 إلى 66 بعد 100 من سورة الصافات المباركة، فلنستمع معا.
وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون.
نواصل بحثنا حول الآيات الثلاث والتي تتناول المرتبة العالية لملائكة الله، وتقول مخاطبة عبادة الأصنام: إن الملائكة التي كنتم تزعمون أنها بنات الله لها مقام معين. والجميل في هذه العبارة أن الملائكة هي التي تتحدث عن نفسها، وهي تضيف أننا جميعا مصطفون عند الله في انتظار أوامره، وأننا جميعا نسبحه وننزهه عما لا يليق بساحة كبريائه. إلى بعض من تعاليم الآيات: إن الله يدبر أمر الكون من خلال نظام الأسباب والمسببات، وأن للملائكة دورا مهما في تنفيذ أوامر الله تعالى في تدبير الكون. ليست الملائكة سوى مخلوقات الله ليطيعوا أمره وينفذوه بأفضل وأحسن طريقة. لكل ملك من الملائكة مقام ومسؤولية عند الله. أيها الأكارم، نواصل الاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 67 بعد 100 حتى 70 بعد 100 من سورة الصافات المباركة.
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون.
تشير هذه الآيات إلى قول مشركي مكة لليهود والنصارى الذين كانوا يقطنون في الجزيرة العربية: إنه لو بعث الله إلينا رسولا وأنزل معه كتابا من السماء لآمنا به وكنا من عباده المخلصين، فلما أنزل الله عليهم القرآن كذبوا به ولم يرضخوا له، فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم للقرآن ولرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمنا الآيات إن الله تعالى قد أتم الحجة على الناس وأرسل إليهم رسلا مزودين بكتاب يهدي للتي هي أقوم، كي لا يبقى عذر لمن يعتذر. كثيرون من يدعون بالخير والصلاح إلا أنهم كاذبون، فهناك من يزعم بقبوله دين الحق ولكن سلوكه يخالف الحق ويعارضه. أحباءنا القرآنيين، ننصت خاشعين الآن إلى تلاوة الآيات 74 بعد 100 حتى 73 بعد 100 من سورة الصافات المباركة.
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
تتوجه الآيات للحديث عن أهل الإيمان لترسخ فيهم روح الإيمان والثبات على الحق ومناصرة الأنبياء ورسالتهم، لأن الله قد وعد بانتصار الحق وأهله وبطلان الباطل وأهله، فقد قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ترشدنا الآيات إلى مفاهيم منها: إن غلبة الحق والإيمان على الباطل والكفر وعد إلهي غير مكذوب، إن مستقبل البشرية بيد الأنبياء، وإن هزيمة الأعداء أمر لا ريب فيه. يحظى المؤمنون بتأييد الله وحمايته بالرغم من قلة عددهم أمام الكافرين الذين لا ناصر لهم من الله. أيها الأكارم، بهذا تنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. وصايا النور تستمعون إليها عند 1:21، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:36. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 1:50، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي، وبعد ذلك تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:27، وعند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة جديدة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 4:08، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور. وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام والسلام وأهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة أخرى جديدة من وصايا النور. أدعوكم إلى فقرة البرنامج والحديث عن الرزق. قلنا أيها الإخوة في الحلقة السابقة من البرنامج إن إمام المتقين وأمير المؤمنين علي عليه السلام أوصى ابنه الحسن سلام الله عليه ألا يكون حارس مال غيره، وقلنا أيضا بأنه ما من أحد يقدر على أن ينال من الرزق أكثر مما قدر له، فإذا كان رزق المؤمن يفوق حاجته أنفقه على غيره بملء رغبته لكي يستفيد منه بصورة مباشرة. إن جمع المال للغير أي جمعه لينفقه الغير لا يجوز أن يقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا الإنفاق يعود بالنفع لصاحب المال، إذ لو مات صاحب المال انتهت علاقته بالمال، وعند ذاك فلا له نصيب من الثواب بمثل مال غيره الذي ينفق ماله بعد مماته. فثواب ليس كشيء يمكن إرساله إلى الميت، بل هو ما يحمله الإنسان في دنياه إلى مثواه الأخير. ولهذا فإن حصول الثواب في هذه الدنيا من المال المكنوز هو رهن بمعرفة صاحب المال لمعنى الرزق والحمد عليه وإنفاقه. وأما من يكنز المال ويبخل في إنفاقه فما عليه أن يعقد الأمل على نيل الثواب بإنفاق ماله بواسطة غيره بعد مماته. ومثل هذا كمثل من يكنز المال لغيره وهو من أهل البخل والجشع. لقد عبر الإمام علي عليه السلام عن استغرابه من البخلاء الذين يعيشون الفقر رغم غناهم، فهؤلاء يعيشون في الدنيا كالفقراء ولكنهم يؤاخذون في الآخرة مؤاخذة الأغنياء، ذلك لأنهم يكنزون المال ويحرسونه لغيرهم دون أن يستفيدوا منه لأنفسهم في دنياهم. ولهذا مستمع الكريم تلاحظ أنه ليس هناك ما يمنع الإنسان من أن يوزع ماله وأن ينفقه بيده، وهو على قيد الحياة سواء كان في سن الشيخوخة أو في ريعان شبابه. فالإمام علي عليه السلام يوصي ابنه الحسن سلام الله عليه أن يلقي بعض ماله على عاتق غيره كي يحمله إليه يوم القيامة، أي أن ينفق ماله على غيره لكي يحصل على الثواب من وراء الإنفاق يوم القيامة. ويمكن أن نستخلص من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يلي: أولا أنه يجب أن يكون الرزق حلالا، وأن المال غير الحلال ليس رزقا بل هو عذاب. ثانيا إن الرزق لا يقتصر على المال فقط، إذ إن العمر والذكاء والفطنة رزق يهبه الله لعباده، ولكن العامة من الناس يظنون بأنه يزداد رزقهم إن مارسوا جهودا ذكية في تحصيل المال والثروات ليس إلا. فهؤلاء هم في غفلة من أمرهم، لأنهم يجنون لأنفسهم رزقا واحدا ويحرمون عليها رزقا آخر كثيرا. فالحقيقة هي أنه من السذاجة والجهل أن يعوض الإنسان الكثير من الثروات المعنوية التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده ببعض المال الذي يدخره ويكنسه ظنا منه بأنه قد جمع الرزق كله، وما من رزق غيره. وقد سئل علي عليه السلام: لماذا يغنى الجاهل أكثر من العاقل؟ فأجاب: أن عقل العاقل جزء من ثروته. وما زال للحديث بقية أيها الإخوة، والحديث هو حول الرزق، فحتى لقاء آخر جديد من البرنامج، شكرا لكم.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وت تبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري. آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن تيجان الصادقين الأوفياء للنبي وآل النبي هو القائد الملهم والزعيم المظفر الإمام روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه. وهذا الإمام رقم لا نظير له، وهيهات أن يأتي الدهر بمثله. وطبعا عاصرته طوال 14 عاما في النجف الأشرف، وكنت خطيب مجلسه أيام الفاطمية، وكنت أحيانا مترجما له حينما يزوره بعض الزوار من الخارج والداخل. وخلال هذه المعاشرة وجدته فريدا في طباعه، مجدا في سلوكه، حديا في قراراته، لا يجامل، لا يماري، لا يساوم، ورأس أهدافه وطموحاته هو عزة الإسلام وانتصار خط أهل البيت. فلم يطمح في رئاسة أو منصب دنيوي، بل بالعكس أتته الدنيا ولم يأتها، ووقف الزعماء والملوك على أعتاب غرفته واقتدوا به واستمعوا إلى نصائحه واستغربوا وتعجبوا من عظمة شخصيته وبساطة لباسه وسكنه وطعامه. وحسبنا كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه: لا واضع لمن رفعت. طيب، الإمام الخميني رضوان الله عليه هو من مواليد عام 1320 هجرية، في يوم ولادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وطبعا هو ولد في إيران من أسرة علمائية تنتمي بالنهاية إلى السيد حامد حسين صاحب كتاب العبقات. وطبعا سيد حامد حسين من الشخصيات العلمائية العظيمة في تاريخ الإسلام والتشيع. والد الإمام الخميني وجده أيضا السيد أحمد كانوا من كبار العلماء والمجتهدين. والسيد أحمد جد الإمام الخميني هو من مواليد النجف الأشرف. فالإمام الخميني برع منذ طفولته في استلهام العلم والمعرفة، وبفضل إبداعاته ونبوغه تحرك متجها إلى مدينة أراك، لأن كانت الحوزة العلمية هناك آنذاك، كانوا فيها يتواجدون كبار العلماء وزعيمهم آنذاك الشيخ عبد الكريم الحائري، فانضم إلى تلاميذ الشيخ الحائري وأصبح علما بين تلاميذه. وما أن انتقل الشيخ الحائري إلى قم ليؤسس الحوزة العلمية في قم، حتى انتقل معه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. بالإضافة إلى الفقه والأصول والعلوم الأخرى، فقد درس الفلسفة والحكمة عند الشيخ محمد علي الشاهبادي أحد أساطين العلم. وفي هذا الجو استمر الإمام الخميني يرقى في ميدان التحصيل حتى أصبح من كبار أعضاء مجلس الفتيا للمرحوم البروجردي أعلى الله مقامه، واندفع للأمام أكثر وسلطت عليه الأضواء متى يوم زار شاه إيران، زار الإمام البروجردي لعيادته. السيد البروجردي أجريت له عملية جراحية، فجاء الشاه يزوره، وجرى هناك موقف صلب وشجاع حينما دخل الشاه غرفة السيد البروجردي وبحضور كل أعضاء مجلس الفتيا، فتجاهل الإمام الخميني شخصية الشاه ولم يعره أي اهتمام، يعني ما مثل ما البقية مثلا تحركوا أو بعضهم. هذه الحركة من السيد الإمام دفعت بالشاه إلى أن يقيم شخصية الإمام من ذاك اليوم، وبدأ يحسب له حساب ويعتبره مثل ما نقول الشخصية الخطيرة عليه. بعد ذلك أصبح السيد الخميني رضوان الله عليه يحلق في سماء المرجعية، مما جعله المرشح الأول للتقليد والمرجعية في إيران بعد غياب السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه. فكان الشاه قلق من أن تنتقل المرجعية بعد المرحوم البروجردي إلى الإمام الخميني، لذلك عمل شاه إيران من خلال طاقمه على مثلا سد هذا الباب وتفويت الفرصة على الإمام الخميني رضوان الله عليه من باب استباق الأمور. فيذكر أسد الله علم وزير البلاط آنذاك في مذكراته عن هذا المعنى بحديث طويل. إذن الإمام الخميني رضوان الله عليه أخذ يتقدم في مواضع جهاده ومواضع موقعه العلمي، مثلا مجلس الدرس، الحلقة حلقة الدرس كانت تضم أكثر من 600 من الفضلاء والطلاب، وهو بالإضافة إلى هذا كان يلقي الخطب باستمرار ويهاجم من خلال تلك الخطب قرارات الشاه المخزية والتي باع فيها الوطن والشعب لأمريكا وإسرائيل. أخيرا قبض الشاه على السيد الإمام وأراد إعدامه عام 64 ميلادي 964، ولكن في الواقع قبض عليه لتصفيته وقتل السيد الإمام، لكن تحركت القوى سواء على المستوى الإقليمي والدولي، ثم ماج الشعب وهاج في إيران وفي مناطق متعددة. اضطر بعدها الشاه على أن يغير موقفه ويبعد السيد الإمام إلى منطقة في تركيا، وهناك يعيش في إقامة جبرية وبالتنسيق مع النظام التركي آنذاك. وبقي السيد الإمام هناك فترة، ونتيجة ضجة ملأت أرجاء العالم أخلي سبيله فالتحق بحوزة النجف الأشرف. وما أن وصل السيد الإمام إلى النجف الأشرف حتى تضامن معه رتل متقدم من كبار العلماء وفي طليعتهم المرحوم السيد عبد الله الشيرازي والمرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري والمرحوم الشهيد السيد محمد باقر الصادق أعلى الله مقامه، وغيرهم أيضا من المراجع والعلماء. فاستمر من معقله من النجف الأشرف يقود الشعب الإيراني بكلماته وبياناته، إلى أن أخرجه البعثيون من العراق نتيجة ضغط من القوى العالمية ومن شاه إيران بالذات، وأخرج من العراق. فاتجه السيد الإمام إلى أوروبا ليستقر في ضاحية من ضواحي باريس، وهناك التقته وكالات الأنباء وزارته شخصيات عالمية. وكان يصر السيد الإمام رضوان الله عليه على أن يغادر شاه إيران، يغادر إيران، واشترط يعني ذلك لعودته إلى بلده. ونتيجة المظاهرات العارمة ونتيجة الانتفاضة التي عمت كل إيران رضخ الشاه لهذا الطلب. على كل هرب، وفورا استقل الإمام رضوان الله عليه طائرة استأجرها على حسابه الخاص، والتحق به سياسيون من توجهات عديدة، ووصل طهران فاتحا واتجه رأسا إلى مقبرة شهداء الثورة الإسلامية، ومن هناك أعلن في خطاب حساس وحماسي وثوري، أعلن على أنه هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي سيقيم الحكومة، وأي حكومة لا يعترف بها وسيسحقها ويحطمها بأقدامه. وفعلا انهار كل شيء بعد بيانه الناري، وأسس السيد الإمام الجمهورية الإسلامية في إيران ليحقق بذلك أحلام الأنبياء وأحلام المرسلين. في الواقع يعني من يدقق في مسيرة هذا الرجل العظيم يدرك تماما معنى التسديد الإلهي. هذا الذي بنية صادقة ينوي نصرة الله، يعني خلال هالأربعتاعش عام أنا كنت مع السيد الإمام، كان طموحه أن تقام دولة أهل البيت، دولة الإسلام، ولو على كيلومتر مربع، لكن الله حقق له طموحاته، حقق له هذه الأمنية، فأسس الجمهورية الإسلامية، والتي هي الآن تقف القوة الوحيدة في أفق السماء وفي الكون كله بمواجهة المد الإلحادي العالمي والاستكبار العالمي. لذلك عملوا الطواغيت بكل الحيل لإسقاطه، وعجزوا إعجازا وانتصر انتصارا باهرا. والتقيته آخر مرة عام 86 وأنا أهم بالسفر إلى أمريكا، واستمعت إلى توجيهاته، فوجدته هو ذلك القائد بطبعه الرقيق وبإيجابياته الهادئة، لا يفكر إلا بنصرة دين الله وبعزة الإسلام. وبالتالي لا أنسى أنني كنت أترجم له مرة حينما زاره أحمد الشقيري مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية عام 65 ميلادية، طرح عليه ملاحظات، وإذا عام مثلا 89 وجدت كل ما أشار إليه من ملاحظات تطبق بالكامل. توفي الإمام الخميني رضوان الله عليه عام 89 وشيعته الملايين، ليبقى خالدا أبد الدهر. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل. النص المتقدم عزيزي المستمع من حيث دلالته يشير إلى أن الشخص الذي يسعى إلى الظفر بما هو متباعد بعضه عن البعض الآخر فإنه يقصر عن ذلك، أي يفشل في تحقيق أمله مهما مارس من الحيل الفكرية. وهذا يعني أن الشخصية ينبغي ألا تمارس عملا فوق طاقتها أو عملا هو أساسا بعيد المنال. هذه الوصية أو الحديث لو صيغ كما هو ملاحظ بلاغيا لأضفى على الدلالة معاني دقيقة تعجز العبارة المستخدمة قاموسيا عن إيفاء معانيها. ولذلك تجيء الصياغة الفنية لتحقق الدلالات المشار إليها. إذن لنتجه إلى ملاحظة الصياغة البلاغية. لقد استخدم الإمام عليه السلام عبارة من أومأ، أي أشار، وكان بمقدوره عليه السلام أن يستخدم غير هذه العبارة الفنية، كما لو قال مثلا من سعى إلى متفاوت بدلا من أومأ. بيد أن النكتة البلاغية العميقة تكمن في استخدامه عليه السلام عبارة أومأ بدلا من سعى أو حاول إلى آخره. كيف ذلك؟ إن أومأ معناها الإشارة، ومن الواضح أن الإشارة هي تعبير دال على شيء لا إمكان لأن يقبض أو أن يلمس أو أن يحصل عليه، حيث أن الإشارة مثلا بإصبعه إلى جبل شامخ أو شجرة عالية أو سحاب أو مكان بعيد وما شابه ذلك. هذه الإشارة ليست كالوصول مباشرة إلى المكان البعيد أو الصعود الفعلي إلى السحاب مثلا، بل هو مجرد علامة لا أكثر. والآن مع معرفتنا بهذه اللفظة الدالة ماذا نستخلص من الحديث؟ لنقرأ من جديد أعزائي المستمعين، من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل. ماذا نستلهم من العبارة المتقدمة؟ الجواب إن المتفاوت من الأشياء، أي المتباعد بعضها عن الآخر، يظل في التصور العادي للأمور غير مقدور من حيث الحصول عليه. والسبب من الوضوح بمكان، فأنت إذا تجاوزت طاقتك العلمية مثلاً لا يمكنك أن تكتشف وتبدع نظرية أو سبقا علميا خارج نطاقك الثقافي، وحينئذ مهما مارست من الحيل التي يمارسها بعض الكتاب الباحثين عن الشهرة مثلا سوف لن تستطيع أن تحقق حلمك الثقافي، وتظل في النتيجة قد أضعت وقتك فيما لا فائدة فيه وهو العبث بعينه. إذن أمكننا أن نتبين بلاغة الحديث الذي استخدم عبارة أومأ دون غيرها للتعبير عن استحالة الوصول إلى ما لا طاقة للإنسان به. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي، أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي، قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا. أي صوت بينادي، أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي، كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية. كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا، وامضي حرا في ثباتي إنها